أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب عمدة الأحكام الإمام عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وما زلنا في باب العرايا وغير ذلك. قال: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. باب العرايا، وهو شراء الرطب بالتمر على رؤوس النخل مع مراعاة تساويهما ما استطاع. احنا تكلمنا على هذا من قبل، وقلنا ان بيع العرايا يعني فيه شيء من الحرمة، يعني أصله هو بيع الايه؟ بيع المزابنة. لو تذكرون في المحاضرة السابقة قلنا أن بيع المزابنة هو بيع المعلوم وزنا بالمجهول وزنا من جنسه، وهذا محرم. صورته الآتي: عندي 100 كيلو من التمر، أبيعه بمثلا شوالين أو 3 أو 4 من التمر. طيب وزن التمر الآخر ده إيه؟ لا أعلم. هذا محرم، فلا بد من التساوي. يقول 100 من الرطب ب100 من الرطب. طيب لو الإنسان الآن جاء وباع التمر على رؤوس النخل، صورته الآتي: تعلمون الخرص، الخرص هو التقدير. يجي الرجل المزارع يقول: والله هذا الحوض به 100 كيلو من الايه؟ من الفاكهة الفلانية او من الحب الفلاني. كذلك خرص التمر او خرص النخل يكون بالآتي: عندي 100 نخلة، اقول: والله 100 نخلة اطلع طن. خلاص خذ يا سيدي طنه من الايه؟ من الرطب كله. ثم بعد ذلك لما يخرج هذا النبات اعمل ايه؟ أقبضه منك. طيب افرض طلع طن وزيادة أو أقل من الطن، أنا قبلت. مفهوم؟ هذا بيع العرايا. أولا هذا بيع يعني فيه شيء من التفاضل، صح؟ فيه شيء من الجهالة، صحيح؟ فيه شيء من أن المزارع باع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وده منهي عنه، صح؟ لكن جوزه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أهل المدينة كانوا فقراء، فكان يأتي موسم التمر ولا تمر لهم، ما عندهمش طعام. انت عارف العرب أكلهم ايه؟ التمر والماء، ده أهم شيء. فيأتي التجار إلى المدينة: طيب اشتروا، لا مال لنا. طيب خلاص نتبادل تمر بتمر، يقولوا التمر بتاعنا لسه ايه؟ لسه ما نبتش. طيب هنعمل ايه؟ فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، قال: خلاص انتوا تبيعوا بس 5 أوسق، ما تزيدوش عن كده، يعني كمية برضو مش كثيرة. لماذا؟ ليأكلونها، لأنهم لا مال لهم، ولهذا رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العارية. يقول: عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العارية أن يبيعها بخرصها، يعني بتقديرها، تقدير الأشياء. بس خلي بالك هذا التقدير يكون تقدير صحيح، ما يكونش في شيء من المجازفة قلة أو كثرة، فيقول: والله طيب التمر ده هيطلع مثلا نصف مثلا او 100 كيلو، وانا معايا 50 كيلو، خد 50 وانا اخد 100. لا، هذا فيه شيء من الحرمة، فلا بد من التماثل قدر الاستطاعة. الحديث الاخر يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق، يبقى مش مسألة البيع المطلق، ده بيع نخل قليل بمقدار قليل في وقت معين. لكن الأصل لو صاحب التمر ده مثلا معاه أموال، قال لك: لا خلي فلوس معايا وأنا هبدل بهذه الطريقة، طريقة العرية، لا هذا لا يجوز. لابد أن يكون صاحب التمر لا مال له، لا مال له. قال: ب5 أوسق، الوسط 60 صاع، والصاع 4 أمداد والمد من كف الرجل. يعني لما أقول لك مد مقدار زي عندنا كده كيلو ونص كيلو هكذا. المد ده من كف الرجل، كفين مع بعض كده يسمى إيه؟ مدا. 4 هيتسمى صاع، كويس. 60 صاع ده بيتسمى وسق. هذه مقادير نبوية. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ولمسلم: من بتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. هذه مسألة جديدة. أنت الآن بعت الشقة، كويس، وده بيحصل كتير. طيب لما أنا قلت لك والله طيب الشقة بتاعتك أنا شفتها وكويسة بكام؟ ب100,000، خد ال100,000. أنت هتروح البيت ليه؟ عشان تاخد الأساس، صح؟ ولا أنت بعت الشقة بالأساس؟ إحنا ما اتكلمناش، أنت قلت لي اشتري الشقة. يبقى الأصل كده اشتريت الشقة، إيه هي الشقة؟ ما هي الشقة؟ هل بالأساس؟ هل ده العرف بتاعنا؟ لا. لو بعت الشقة بالأساس لذكرنا هذا فين؟ في العقد. ده شيء آخر، في شيء آخر. طيب هتروح تخلع البيبان والشبابيك والسيراميك والكهرباء، تشد الكهرباء منها وكل شيء، هل ده عرف؟ لا. انت بعت الشقة، يبقى هذا لازم البيبان والشبابيك والكهرباء وإلى آخره والبلاط السيراميك بتاع، صح ولا لا؟ هذا شيء معلوم. برضو هنا كده النبي يقول ايه: من باع نخلا قد أبرت، يعني لقحت. انت عارف النخل بيلقح، لازم صاحبه يلقح لما يخرج ايه؟ فاسد. طيب صاحبنا ده هيبيع النخل، طيب النخل ده عمل فيه ايه؟ ده أبره، يعني لقحه. طيب خلاص ده جاهز، ده يعني يومين كده زي ما بنقوله ايه؟ ويخرج التمر، صح؟ باع النخل قبل أن يخرج تمره. قال: فثمرتها للبائع. أنا بعت النخل وأبرت الايه؟ النخلة، خلاص يبقى اللي خرج ده لمين؟ لي. بس أنت بعتها الآن؟ لا، الأصل أني بذلت الجهد فيها فزرعوها لي. طيب دي صورتها برضو كده. أنت عملت الآتي: بعت السيارة وكنت قبل ما تبيعها وصلت واحد مشوار بس ما خدتش الفلوس بتاعته، بعديها يجي يروح مد الفلوس. الفلوس دي فلوس من؟ فلوسي انا البائع، لان الجهد جهدي. ارض بعتها، صاحبنا اشتراها، بيبص لقى فيها زرع، خلاص هيخرج الزرع ده. زرع مين؟ زرع البائع وليس بزرع المشتري. قال: الا ان يشترط المبتاع. المشتري قال لك والله انا هشتري الشقه بس زي ما هي كده بعد شهر، اشترط ولا لا؟ فله شرطه. هشتري النخل بس انت أبرته، نعم خلاص هاخد التمر بتاعه، لا بأس. طيب انا كمان هشتري مثلا السيارة بس الأجرة اللي فاتت دي اللي انت عملته كله انا هاخده، ماشي، لا اشكال، كويس. طيب يبقى خلي بالك هنا، انت بعت الثمر قبل بدو صلاحه، صح؟ لكن بيقول لك اذا كان مع اصله فنعم. يبقى ايه الحالة اللي يجوز فيها تبيع الزرع قبل ان يبدو صلاحه؟ اذا كنت هبيعه مع ايه؟ مع اصله، واذا كان بيع عرايا اللي احنا شرحناه من شوية. طيب يقول: ولمسلم من ابتاع عبدا. طيب فيه عبيد قديما، هبيع العبد، طب العبد ده ممكن يكون معاه فلوس، صح؟ قال: فماله للذي باعه، صاحبه هو اللي ياخد الفلوس دي الا ان يشترط المبتاع، قال له انا هاخده بايه؟ بمالي. قال: وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. من باع طعاما او اي شيء، انت بتبيع مثلا خضار او فاكهه، هتبيع، يقول فلا يبيعه. انت اشتريت ها وهتبيع، ما ينفعش تبيع حتى تستوفيه. يعني ايه؟ يعني تاخد انت تاجر مثلا فاكهه، عندك تفاح، كويس، طيب تشتري مني 100 كيلو تفاح بكام؟ بكذا. طب خلاص اشتريت، خد هات الفلوس والسلعه بكره. فين السلعه؟ ده السلعة لسه الفلاح هيقصدها ويجيبها، هل هذا بيع صحيح؟ هذا بيع باطل فاسد غير صحيح. لماذا؟ لأني غير متملك، هذه الأولى. ثانيا أني بعت قبل أن أستوفي. طب أنت عارف صفة الفاكهة اللي انت عن هذه الفاكهة صالحة أو فاسدة أو نحو ذلك؟ لا تدري عنها شيء، إذا لا يجوز لك أن تبيع مثل هذا. طيب كذلك في كل أنواع التجارات، أي شيء أنت بتتاجر فيه لا يجوز لك أن تبيع حتى تستوفي تأخذ، لكن في بعض الحالات يجوز اللي أنت إيه؟ اللي أنت تبيع إذا ضبطت الصفة وكان حكمك حكم المتملك. صورتها إزاي؟ والله أنا اشتريت أجهزة كمبيوتر مثلا من البلد الفلاني وخلاص، بعتوا لي صفاتها وإمكانياتها وكل حاجة، ده شيء يضبط ولا شيء ممكن نختلف فيه؟ لا ده شيء يضبط، أنواع ومضلات وإيه وإمكانيات كويس. طيب هي خلاص انتقلت من البلد ومشي في الطريق جيالي خلاص، بعض الناس يخرج هذا على حكم المتملك، على حكم إيه؟ المتملك، لأنها شبه إيه في ملك الإنسان، زيها زي اللي خد خلاص اشترى من التاجر وجاية في الطريق دخل خلاص السوق، ها ده مثله في حكم الايه المتملك، ممكن يبيع عند بعض الفقهاء. لكن الاولى خروجا من الخلاف اللي انت لما تجيلك السلعه الى مخزنك او الى بيتك تملكت فماذا؟ فبيعها. طيب قال وعنه او قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو بمكه عام الفتح، يبقى ده شيء متاخر في حيات عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، وفي بعض النسخ حرم بيع الخمر. طيب أول شيء بيع الخمر، قال والميتة والخنزير والأصنام، أول شيء الخمر. تعال نشوف ما هي الخمر. الخمر ما خمر العقل وهو المسكر صح، وأي شيء أسكر كثيره فقليله إيه؟ حرام. يدخل في هذا الخمر المعروفة بلا خلاف كويس، يدخل في هذا أي شيء مسكر، أي شيء مسكر كثيره قليله بيعه حلال ولا حرام؟ حرام. كذلك بعض العطور تصنع ببعض الخمور، يعني بعض المواد التي تسكر، بس شريطة إذا شربها الإنسان لا يهلك ما يموتش يعني. مثل هذه العطور يحرم بيع هذه المواد، يعني المادة دي اللي هي مسكرة اللي بتصنع منها الايه بعض العطور، هذه محرمة، بيع هذه محرم. كذلك بيع العطر نفسه بما فيه بعض الخلط محرم، في حلال وفي حرام، العطر حلال وايه وهذه الخمور محرمة. شو بقى بغض النظر عن كون الخمر نجسة او طاهرة، طبعا الجمهور على نجاستها، لكن بعض الفقهاء يرى انها طاهرة على القول بطهارتها، هل يجوز بيعها؟ لا يجوز بيعها اتفاقا. والميتة، اي ميتة، شو بقى سواء كانت مأكولة اللحم او غير مأكولة اللحم، لأن ميتة مأكول اللحم يجوز دبغه واستخدامه في يابسات، وده المذهب. يعني شاه ماتت عندك ممكن تعمل بها ايه؟ ممكن تاخد الجلد تدبغه وتستخدمه في يابسات، اي شيء يابس. طيب لكن مثلا هل يجوز ان انا اخد الجلد بتاع الشاه بتاعتي اللي ماتت وبيعه؟ لا لا يجوز بيعه. يبقى الميتة كل اجزائها، قرنها وزفرها ونحو ذلك، أي ميتة لا يجوز بيع مثل هذا فيها. كذلك الخنزير، الخنزير نفسه وجلد الخنزير، يعني لو شنطة مصنوعة من جلد الخنزير أو حزام مصنوع من جلد الخنزير أو حذاء ونحو ذلك، كل هذا يحرم بيعه، لأن ده موجود في أعصابه. شعر الخنزير نفسه، لو صنع شعر الخنزير به بعض الأشياء أيضا يحرم. قال والأصنام، الأصنام معروفة، التماثيل، يحرم بيع التماثيل. والتماثيل أنواع، التمثال اللي هو هيئة ظاهرة يعني موجود كله مش ايه ويكون من غير الذهب والفضة. خلي بالك هذا الصنم او هذا التمثال يحرم بيعه بالاتفاق، سواء كسرته او قسمته او اي حاجة، خلاص ده حرام، يدخل في دفن الجاهلية. يعني لو واحد لقى اثار ولقى تحفة كده، التحفة دي بمليون جنيه، لا يجوز بيعها. طب هنكسرها، لا يجوز بيعها طالما هي من غير الذهب والفضة. طب لقيت تمثال من الذهب او من الفضة، كان دفن جاهلية او غيره، لا يباع بهيئته وانما يكسر ويباع او يصهر ويباع. كويس. طيب عرايس الاطفال ونحو ذلك دي تدخل في مسمى الاصنام، خلي بالك، ولكنها جائزة. لماذا؟ لانها غير معظمة، غير معظمة، ويتلاعب بها الاطفال، وكان لعائشة مثل هذا. كويس. يبقى مثل هذه، لان العروسة بتاعت الطفل دي تسمى في اللغة صنم، فممكن واحد يقولك والاصنام، يبقى خلاص يخش فيها عرايس الاطفال ونحوه. لا، لا تدخل في في هذا المحرم. فقيل يا رسول الله، شو بص دي صلى الله عليه وسلم، ارأيت شحوم الميتة؟ طب احنا مش هنعمل حاجة بالميتة، احنا هناخد بس شحمها، ماشي؟ فإنه يطلى بها السفن، بنيجي السفينة من تحت كده لما نصنعها نطليها بإيه؟ بشحم الإيه؟ بشحم الحيوانات، عشان الماء ما تخشش جواها والخشب ما يبص. قال ويدهن بها الجلود ويستصبح أو يستصبح بها الناس. عارف يستصبح يعني إيه؟ يجيب لك دهن الميتة ويحطه في إناء ويحط فيه فتيل ويولعه، يعملوا إيه؟ ينورهم. كويس. زي الشامع عندنا كده. قال لا، هو محرم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه يعني أذابوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه، لأن اليهود بتحتال يوم السبت حرام الصيد، يعمل إيه؟ الحيتان كلها بتجي يوم السبت، يروح حفر حفرة تيجي الحيتان، ها، ولما ترجع الميه يقع هم في الحفره وياكلوه. طب ما انت كده الصبت يوم الايه؟ يوم السبت. في خديعه، اليهود هكذا يفعلون. فبرضه احنا مش عاوزين يبقى فينا صفه من صفات اليهود. حرم الخنزير، بقى الخنزير، يقول لك يا سيدي ما بيعش خنزير، بيع شعره. طب الخمر حرام وبيعها حرام، انا ما بيعش خمر، انا ببيعها في العطر، وهكذا. قال باب السلم. السلم السلف، شايف لما تيجي تستلف من حد دي لها احكام شرعيه لابد ان توضع في نصابها. لماذا؟ اشكالات كتير جدا بتقع بين الناس الاهل، ليه يستلف ويسلف وتحصل اشكالات؟ لماذا؟ لان الاطار الشرعي غير موجود. السلف هو عقد على موصوف في الذمه مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. اديك 1000 جنيه وهتسلمني السلعة بعد شهرين. السلم جائز إلا في الأشياء الربوية اللي هيأتي ذكرها الآن، لكن هل ده جائز؟ والله هديك 1000 جنيه وتسلمني السلعة بعدين، بعد 6 أشهر، ماشي، مفيش إشكال، لكن بشروط. الشرط الأول انضباط صفتي، هديك 1000 جنيه وهتديني جهاز كمبيوتر نوعه كذا، إمكانياته كذا، شاشته مثلا حجمها كذا، في خلاف ده؟ ما فيش خلاف. أتيت بهذه الصفة لازم البيع، ما أتيتش بهذه الصفة لازم أن ترجع هذه الأموال. 2 ذكر جنسه ونوعه وكل صفة يختلف بها الثمن. ذكر جنسه ونوعه وكل صفة يختلف بها الثمن. طيب والله الشاشة الفلانية إذا كان نوع، إحنا نتفق عن نوع، بس برضو النوع ده في منه حاجتين، الحاجة الأولى بجنيه والحاجة الثانية بجنيه وربع، يبقى لازم تقول لي هتجيب لي من أي إيه؟ من أي النوعين. كويس. لا بد من هذا، معرفة مقداره بالمعيار الشرعي. ده لو شيء موزون بقى يبقى تعمل إيه؟ يبقى لازم تقول لي قد إيه، كم كيلو، كم لتر، وهكذا. ذكر أجل معلوم في الذمة، هديك 1000 جنيه وهتسلمني الجهاز ده بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، بعد سنتين، المهم نحدد وقت معلوم. قال وجوده غالبا عند حلول الأجل. أنا دلوقتي بعتلك حاجة، أكيد الحاجة دي مش عندي، صح؟ وإلا كنت سلمتها لك الآن، فأنا اديتك الفلوس أو خدت منك الفلوس وهسلمه لك بعد شهر. طيب هل أنت ضامن اللي بعد شهر هيكون معك السلعة؟ لو قدرناها كده نقول 80% آه، و20% نتركها لأقدار الله وكله بقدر الله تبارك وتعالى. كويس؟ خامسا أو سادسا، قض الثمن تاما. أدم سلم وسلف يبقى لازم ناخد منك الثمن كله، ما ينفعش تقول تقود النص دلوقتي والنص بعد شهر، ده ما تخشش في أحكام الإيه؟ في أحكام السلم. قال أن يسلم في الذمة، وده شيء بداهي معلوم. إذا توفرت هذه الشروط هيبنى عليها أحكام السلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس، يقول ابن عباس: قادم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث. يقول له خد وبيع لي إيه؟ خلي بالك 100 كيلو من مثلا الرطب. انت هتقول طب ازاي هو تملك حاجة؟ طيب هو لسه زرع، هو لم يبع زرعا، ما قالوش خد ال1000 جنيه وهاخد الزرع ده، لا هو قال له خد 1000 جنيه وبيع لي، يبقى هات لي 100 كيلو من الرطب. كويس؟ هو ملزم التاني ب100 كيلو، الزرعة دي بقى جابت كيلو، جابت 10، جابت 200، هو عاوز ايه؟ 100 في الذمة سنة وسنتين. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما تحدثش خلافات، قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، هدي كذا وهو كم كيلو ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لكن دلوقتي خذ والله ال1000 جنيه دي وهات لي الجهاز الفلان. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب فين الجهاز؟ لسه لسه لسه. ها يعود قد ايه؟ يدب الخلاف. لكن والله لو وضعنا بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، بعد سنتين، بعد 10، لا اشكال، بس في حد معين اطالب به، وانت كمان ايه تلزم بدفع المال ان لم تأتي لي بسلعته. قال بعد ذلك في حديث نعم في باب جديد، باب الشروط في البيع، يقول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة. بداية يعني ايه الشروط في البيع؟ كل بيع من البيوع ممكن يكون فيه شرط. عارف يعني ايه شرط؟ والله هستلم الشقة بس او هبيع لك الشقة بس هسلمها لك بعد شهرين، في مشكلة؟ مفيش مشكلة. طيب هبيع لك الشقة بس بشرط ايه؟ ما تبيعهاش. هبيع لك الشقة بس بشرط ايه؟ ما تسكنش فيها. ها دي شروط. الشرط الاول صحيح والتاني فاسد. عشان كده العلماء قال لك الاتي قواعد في هذا الباب. الاصل في الشروط الصحة، مفيش مشكلة، ده في المذهب. يعني اللي احنا نضع شرط في العقد ده جائز ولا غير جائز؟ جائز. بس خلي بالك الشروط على قسمين: شرط صحيح وشرط فاسد في العقود اللي انت بتكتبها. الشرط الصحيح هو ما لا ينافي مقتضى العقد، لا ينافي ايه؟ مقتضى العقد. قلت لك والله ابيع لك الدار بس اسكنها شهر، سيبني شهر. ابيع لك السياره بس ايه؟ سيبهاني شهرين، وهكذا. ماشي مفيش اشكال، لاني بعد الشهر او الشهرين هعمل ايه؟ هتملك السلعه، مفيش مشكله. وشرط فاسد وهو ما ينافي مقتضى العقد. ايه مقتضى العقد؟ التملك وامكانيه التصرف. فاي حاجه تنافي التملك وامكانيه التصرف باطله. خذ الشقة بس بشرط ما تبيعهاش لفلان، لا ليس لك هذا، شرط باطل. خذ الشقة بس ان شاء الله ما تبيعهاش ابدا. خذ الشقة وما تسكنش فيها انت، سكن فيها اخوك. خذ الشقة وسكن فيها، ما سكنش فيها والدتك. ابيع لك الشقة بس ما تدخلش فلان ده بيتي مثلا، اعمال العمارة بتاعتي، اقول لك خلاص انا والله ابيع لك الشقة كويس بس ما تدخلش اخوك، انا في خلافات بيني وبين اخوك بس ما تدخل. بيحصل ده، خلي بالك. لا هذا ده شرط ايه؟ شرط فاسد. ده انا اشتري الشقه وادخله مفيش مشكله. كويس، لان ده شرط اصلا فاسد لا قيمه له. يقول بقى ايه؟ بص حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها، قالت: جاءتني بريره، عده اسمها ايه؟ بريره. فقالت: كاتبت اهلي على 9 أواق كتبت أهلي، يعني عملت عقد كده، هي عدة فليها أصحاب ولا لا؟ فقالت والله أنا كتبت بيني وبينهم عقد على 9 أواقي، 40 وقية 40 درهم اللي أنا أدفع لهم مثلا، أقول يا سيدي 100,000 كل مثلا سنة، أدفع 25,000. قالت في كل عام أوقية فأعينيني، بتقول لعيشة يعني لو تقدر تساعديني ساعديني، لأن أنا فعلا كتير على المبلغ. فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، يعني لو حبوا كده ياخدوا التسع أواقي كاش ماشي، روحي كلمي، بس بشرط ويكون ولاؤك لي. يعني ايه الولاء دي بقى؟ هو اصلا الولاء لمن ايه؟ لمن اعتق. يعني مثلا عبد، انت يا سيدي بكام؟ ب100,000. فين صاحبك؟ صاحبك فلان، خد يا سيدي 100,000، انت حر لوجه الله، يلا بقيت حر زي الناس. طيب الراجل العبد ده اشتغل وكسب وبقى عنده 1,000,000 جنيه، مات، انت ترث فيه زيك زي اولاده وزوجته واقاربه، زيك زيهم بالظبط. هي دي مساله الايه؟ الولاء. الاصل في الولاء النصره، فهي زيه زي ايه؟ كانك قريبه. كويس. فعائشه بتقول ماشي انا هدفع لك، بس الولاء لمين؟ ليا انا، مش ليهم، مش انا اعتقك وفي الاخر الولاء يبقى ليهم. قالت: فذهبت بريره الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها، قالوا لها لا ماشي تجيب الفلوس ونعتقك، بس ايه؟ بس الولاء لينا مش لعائشة. فجاءت من عندهم، يعني بريرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. بس خلي بالك هنا في مشكلة، كأن النبي قال له، هم طبعا قالوا لا تعتقها بس الولاء لينا، فالنبي قال لها ايه؟ واشترطي لهم الولاء، يعني خدي ادفع الفلوس، ظاهر العبارة، وقولي لهم ماشي الولاء ليكم، وبعد ما ياخدوا الفلوس ويعتقوها يبقى الولاء ليك. طب ده في ايه؟ في مشكلة. عشان كده العلماء ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش ازاي؟ ده كده في خديعة. فهنا العلماء قعدوا يعني ايه يجاوبوا عن هذه اللحظة، فقيل أظهري لهم حكم الولاء، يعني واشترطي لهم الولاء، يعني قول لهم لا خذوا الفلوس اهي واعتقوها، بس حكم الولاء الآتي: إن من أعتق فله الولاء. ده فهم. الفهم الثاني: ادفعي لهم الفلوس الأموال واشترطي عليهم الولاء. الفهم الأخير أن هذا من باب الوعيد، يعني قولهم ماشي خذوا الفلوس والولاء ليكم، بس إن فعلتم هذا، إن أخذتم الولاء لكم، فهذا عقاب أليم لأنكم خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أفهام ثلاث، والأول أقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني الشروط التي تخالف ايه؟ مقتضى العقد باطلة لا قيمة لها. بعض العلماء مسك في اللفظة دي وقال ايه؟ قال خلاص يبقى أي شرط في العقد باطل. كويس؟ أي شرط باطل، الأصل في الشروط البطلان خلافا للمذهب، ونقاش كبير. وإن كان 100 شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، يعني من أعتق فهو صاحب إيه؟ صاحب الولاء. يقول عن جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل قد أعيا، يعني تعب، جمل مريض ركب عليه مش قادر يمشي الجمل، قال: فأراد أن يسيبه، يعني يفلقه خلاص لا قيمة له أصلا. قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فصار سيرا لم يسر مثله. النبي مسكه ضرب الجمل ونظر فيه وشده نحو ذلك، خلاص الجمل مشي أحسن ما يكون. قال: بعنيه بوقية، في بعض النسخ بأوقية بالهمز، يعني النبي يقول له خذ الأربعين درهم وبيع للجمل، فقال لا، يعني هو طبعا لم يقل لا هكذا للنبي صلى الله عليه وسلم الرواية، لكنه اعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه، ثم قال بعنيه فبعته بأوقيتي. لكن خلي بالك في شرط هنا بقى، واستثنيت حملانه إلى أهلي، هبيعه بس مش دلوقتي، احنا في سفر، يعني مثلا زي ما تقول كده انت مسافر من مصر لاسكندريه، جيت في نص الطريق واحد وقفك قال لك هات بيعني العربيه، قلت له ماشي بكام؟ هي ب50، انا هشتريها ب100، ماشي هات المية، بس بشرط توصلني لايه؟ لاسكندريه، ما تسيبنيش نص الطريق. هل ده جائز؟ اه جائز. قال فلما بلغت اتيته بالجمل، وصلت المدينه خلاص خدت الجمل وهديه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك. أنت تفكرني قعدت أقول لك بيعني ولا خليها 50، لا 400، عارف المماكسة بين البائع والمشتري دي بكام؟ ب100، لا خليها 90، لا طب خلاص 95، دي مماكسة. قال خذ جملك ودراهمك فهو لك. طبعا جابر بن عبد الله ده أبوه مين؟ عبد الله بن حرام الذي كلم الله كفاحا، ده جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله يعني شرف عظيم. فالنبي أراد أن يكافئ جابر، وجابر بن عبد الله أبوه مات وكان يعني عليه ديون كثيرة، وأيضا سانده النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل الجمل وخلاص الفلوس معك وكل هذا لك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللبات، كلمنا عليه دي المرة اللي فات، ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، برضو ذكرناها في البيع المحرم، ولا يخطب على خطبة أخيه. ما ينفعش واحد خطب واحدة ويروح إيه؟ يروح يقولها انا هسمينه، ده هو لسه قدامه سنه انا هخلص على طول، ده برضو ايه؟ محرم. ولا تسال المراه طلاق اختها لتكفئ ما في انائها. واحد متجوز اثنين تعمل ايه؟ تقول له طلقها وتسعى لطلاقها. لماذا؟ عشان بدل ما بيصرف هنا 1000 وهنا 1000 يبقى ال2000 لبيت واحد، كويس؟ لتكفي يعني لتاخذ رزقها ما في إنائها، كناية عن رزقها من إيه؟ من يعني من هذا الزوج. قال باب الربا والصرف. ربا زيادة في بيع أو في بيع شيئين يجري فيهما الربا. الكلام ده مهم جدا في مسألة الربا، خلي بالك يا أخوان. والصرف بيع النقد بالنقد، معك دولار تبيعه بإيه؟ بجنيه، تقول له والله الدولار بكام؟ ب7 جنيه، خد الدولار وهات 7 جنيه، ده اسمه ايه؟ صرف. شوف واحفظ هذا الكلام، الربا على نوعين، ربا فضل وربا نسيئة، وكلاهما محرم. ربا الفضل التفاضل في السلعة من جنس واحد، اديك 2 جرام ذهب وتديني جرام ذهب، ها محرم، ده اسمه ربا فضل. اديك 5 كيلو تمر وتديني كيلو تمر، محرم. اديك 2 كيلو ملح وتديني كيلو ملح، ها ربا، محرم. شايف ده؟ مثل هذا محرم. ناس كتير ما تعرفش كده، يعني الملح ده فيه الربا، خلي بالك. وعند بقى كثير من الفقهاء اللي ده مطعوم وموزون، لو اديت له 2 كيلو رز بكيلو رز محرم، ربا، لأنها من الأصناف الربوية اللي هنتكلم عليها الآن. وربا نسيئة، وهو الزيادة على رأس المال في مقابل التأخير. أقول لك الآتي، أنا ليه عندك هديك 1000 جنيه، ماشي، أجيبهم إمتى؟ أجيبهم في شهر 1. طيب خلاص هتدفع 1000 جنيه 1100 في شهر 1. طب لو هجيبهم في شهر 2 1200، هجيبهم في شهر 3 1300، ده اسمه ايه؟ اسمه ربا. زي اللي في البنوك، البنوك بمثل هذا، ربا نسيئة، اللي هو ايه؟ تحط 1000 جنيه بعد شهر هسيبهم عندك شهر، ها هيبقوا 1100، طب هسيبهم شهرين 1100، وهكذا. لكن بخلاف بقى واحد يقول لك هات 1000 جنيه شغلها، تدي له 1000 جنيه، هتديني كام؟ يقول لك والله ال 1000 جنيه بتاعتك دي تجيب 50، تجيب 100، تجيب 60، والله هتجيب 100، انت هتاخد 50 وانا 50، هتجيب 60 انت 30 ولا 30، مش هتجيب حاجة مش هتاخد حاجة، خسرت علينا وكسبت علينا، ده اسمه ايه؟ هي دايما ما بتجيبش حاجة، ماشي؟ فايه اللي بيحصل؟ ايه دايما بتخسر وما بتجيبش حاجة وما بتلاقيش فلوسك، فانت بتاخد الالف جنيه طبعا مش هتديها له تاني، ده معروف. فبتاخد 1000 جنيه، كسبت بعد شهر 100 بتدي له كام؟ 50 و50. الشهر اللي بعده كسبت 20، 10 و10، بس تمشي على كده. وانت مش ضامن للاموال شرعا، انت مش ضامن، طالما انت رجل مؤتمن ودليل الائتمان انه ادك ايه؟ الفلوس. ولا تكتب شيء، يعني الصواب ان لا يكتب بينكما شيكات، تكتب شيكات ليه وكده، لا اكتب عقد، تعال نكتب عقد، ومن شروط العقد ان ضاع المال او فسد او من غير تقصير مني وانا صاحب القول، انا لو قصرت ولا لا، كويس خلاص لا شيء لي، نكتب عقد. لكن حكايه الشيكات وكده ده كلام طبعا فاسد، كويس. ده الربا فضل وربا نسيئة، وكلاهما محرم. طيب الاصناف الربويه، خلينا على المذهب، يجري الربا في الاثمان مطلقا. ايه الاثمان؟ ذهب وفضة وما قام مقامهما، اللي هي الفلوس. طيب هديك 1000 جنيه فضة، او هديك 1000 جنيه فضة وتديهم لي يا سيدي 995 عشان فضة بقى وهيتعبوك ربا. طب هديك 2 جرام ذهب نفس العيار وتديني ايه برضو ايه التاني، بس ده بقى ذهب مكسر، فالذهب المكسر 5 جرام منه ب3 جرام من الايه من الكويس، ها ربا. يبقى ده الاصناف الربويه. اول حاجه الاثمان، ذهب فضه ما قام مقامهما. هديك شيك ب100,000 بس هتتعب مع الراجل ايه بتاعه شويه، واديني ها شيك ب60,000 وخلص الموضوع. بتحصل دي في ناس محامين قاعدين كده، انت ليك عنده كام؟ في شيكات والله معايا ب100، تاخدها وتجيب خد 5 وهات الشيك وانا هادي وراه هجيبه منه، شايف الكلام ده؟ ده من الربا. طيب يجري ايضا الربا، شوف بقى، في كل مكيل او موزون، اي حاجه بتكال او توزن، مطعوم بيتاكل، يبقى اي حاجه توزن او تكال وتؤكل فماذا؟ ها يقع فيها الربا. خلي بالك من الحبوب يعني. فعملت الملح طبعا ما فيهوش خلاف، التمر ما فيهوش خلاف، الدقيق والشعير كل ده ما فيهوش خلاف نصا يعني. وتجري بقى الامور دي عندنا في المذهب، والله عندك بقى حمص، ترمس، الزبيب طبعا، مثلا الفول، الذره، الارز ونحو كل هذا يجري فيه الربا. طيب خذ هذه القواعد، هتبيع ازاي وتشتري ازاي في الكلام ده؟ اذا بعت، دي قواعد تمشي عليها وتقيس عليها، اذا بعت الربوي بجنسه فشرطان. يعني ايه الربوي بجنسه؟ هبيع رز برز، تمر بتمر، ذهب بذهب، فضه بفضه، فلوس بفلوس، كويس. مثلا اي شيء من هذا الربا بجنسه. طيب هبيع تمر من بتاع المدينه بتمر مصري، هو ده من جنسه برضه، ما ينفعش تفاضل بينهما، ما ينفعش تمر المدينه يا عم ده التمر ب 100 جنيه كيلو والتمر بتاعنا ب 2 جنيه الكيلو. طيب ازاي ده انا ال 100 دي يبقى هديك كيلو وانت تديني كام؟ اديني 10 ولا 20 كيلو، اقول لك ده ربا. قال النبي هياتي الحديث الان، بيع هذا واشتري الاخر، بيع ابو 100 واشتري اللي انت عاوزه، بيع اللي مش هي هي نفس السعر، بيع يا سيدي واشتري الاخر باموال. يبقى اذا بعت الربوي بجنسه يبقى اول حاجه لازم تقابض وتماثل. يعني ايه تقابض وتماثل؟ هديك عاوز ابيع 100 جرام ذهب بس عاوز ابيعهم بذهب، خلاص يبقى 100 جرام ذهب بايه؟ ب 100 جرام ذهب، 100 جرام ذهب مكسر ب 100 جرام ذهب ايه؟ كويس، قالب كده، كويس. اول حاجه شرط التماثل 100 ب100، وبعدين التقابض واحنا قاعدين تاخد ال100 وايه واجيب ال100. طيب هشتري ذهب بفلوس، الفلوس دي من جنس الذهب ولا لا؟ اه من جنس الذهب. ما هي ما هو الذهب ده، لا ركز معايا شويه والله كده ماشي. الذهب ده هو المال، يعني الجنيه ده او الالف جنيه دي بيقابلها ايه؟ بيقابلها ذهب. انت تفكر ايه يعني بيقابلها المفروض في البنك ايه؟ ذهب. كويس. طيب لإلا بقى كنا طبعنا عدنا نطبع ايه وبقينا اثرياء، صح؟ ده ورق. لكن لا، يعني لازم يكون في مقابل ذهب. طيب هروح للراجل بتاع الايه بتاع الذهب اقول له كام ده، يقول لي والله اللي انت اشتريته ده ب 10000 جنيه. اقول له طب خلاص خلي بالك هتدفع كام؟ هتدفع ثمنه ما يقابل الجرام 10000 جنيه، وده واللي انت اشتريته كام جرام؟ 20 30 جرام ب 10000 جنيه. طيب يبقى اعمل ايه؟ المماثله موجوده؟ اه موجود. ما هو ال 30 ب 10000، ادي الشرط الاول. الشرط الثاني في الحال تدي له العشرة وتاخد ايه؟ وتاخد الذهب. طيب خد خمسة وهجيب لك بعد يومين ايه؟ خمسة ربا. طيب ما تبيع لي الذهب بالقسط ربا. فيش حاجة اسمها قسط في الذهب، فيش حاجة كده. عشان كده تجار الذهب يأكلون الربا ليلة نهار إلا من رحم الله. والناس كتير اللي بتشتري ذهب يقولك بشتري بالقسط أو بقيت. لا ما يصلحش، خلي الذهب عندك وخلي يا سيدي الفلوس عندك، وبكرة أجيب لك بقية الفلوس وإيه؟ وأخذ ذهبي ونعقد الصفقة. شايف؟ يبقى إذا بعت الربا وبجنسي هتعمل إيه؟ تقابض وتماسك. 100 كيلو تمر بكام؟ ب 100 كيلو تمر، وهكذا. طيب طيب إذا بيع الربوي بما اتفق معه في علة الربا، يعني إيه؟ يعني الآتي. تمر خلي بالك برز، التمر من الأصناف الربوية بيكال ويدخر وإيه؟ ويؤكل مطعوم. طيب والرز يكال وبرضه إيه؟ ومطعوم. طيب هتبيع ده بده، يشترط شرط واحد وهو إيه؟ التقابض. في الحال هديك ال 100 كيلو واخد منك ال 20 30 كيلو إيه؟ رز. لكن ما اصلحش خد المية وبعد سنتين وبعد شهرين هجيب لك الايه ده. لا. طيب 20 كيلو بكيلو ماشي، 100 كيلو ب50 كيلو مفيش مشكلة، التماثل مش شرط. طيب اذا بيع الربوي الذي علته الكيل والوزن بالمطعوم، والمطعوم بالاسمان، اذا بعت ذهب بايه؟ بتمر، او فلوس بتمر، لا يشترط شيء، ما فيش شروط. هدفع فلوس واشتري تمر، ادفع فلوس واستلم بكرة، ادفع 100,000 في تمرة، شأنك، ما فيش أي إشكال في هذا. الحديث بيقول لك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق، يعني الذهب هبيعه بالفضة، قال والذهب بالذهب ربا، ده ربا، إلا هاء وهاء، يعني إشارة إلى التقابض في الحال، تاخد وتدي. قال والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر ربا إلا هاء وهاء، يعني كل ده ربا إلا أن تقبض، التماثل والإيه والقبض في الحال. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، يعني تفضل بعضها على بعض، ولا تبيع الورق للفضة بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. ما ينفعش غائب هشتري منك مثلا 10 جرام ذهب بكام؟ بألف جنيه، خد الألف جنيه ولما تجي لك يبقى بعتها لك، لا حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبيع منها غائبا بناجز، بفلوس الآن. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك بقى، بتمر برني، تمر فاخر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه، دي كلمة التوبيخ، يعني زبده كده أخ أو يا خبر أبيض أنت عملته ده. قال عين الربا، ده عمل إيه؟ عندنا 2 كيلو تمر يعني أسوأ ما يكون، رحت اديتهم للراجل وده بقى تاجر هيبيع، وخدت منه نص كيلو والنظيف كويس. فقال النبي أوه عين الربا، عين الربا لا تفعل. أما نعمل إيه؟ ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به، روح بيع 2 كيلو ها وبعدين اشتري الحل. طيب أنا عندي والله غويشة كده عاوز أبيعها بتاعت زوجتي وأجدد لها، خد الإيه الغويشة أول حاجة نتفرج على حاجة ها لقيناها بكام؟ لقيناها والله ب2000 جنيه. طب والغويشة دي بكام؟ ب1000 جنيه، يبقى خد 1000 جنيه والغويشة واديني الغويشة التانية. ها لا يجوز. ليه لا يجوز بقى؟ لازم الأول أنت تبيع ها بيع الغويشة كويس؟ وخد ثمنها أو خلي ثمنها معايا سيدي محطوط معاك بكام دي؟ أول ما تخش كده ب1000 جنيه خلاص ماشي أنا هبيعها، خلاص ماشي حطها. طب انا هشتري حاجة بعد اذنك، يشتري بكام؟ ب2000، معك 1000 وادي الايه ال1000 التانية. هتقول لي طب ما هي هي؟ لا مش هي هي، ده شرع، لا مش هي هي، لان الاولى ربا والثانية ليست ايه ليست بربا. قال ثم اشتري به الى اخر ما قال. عن ابي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن الصرف بيع الاسمان بعضها ببعض، زي ما تقول كده اليورو او الدولار بجنيهات او العكس. قال فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، يعني بيحيل في الفتوى، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. شوف عاوز تبدل عندك مثلا، والله انا مسافر السعودية فعاوز ريالات، عاوز قد ايه؟ عاوز 2000. طيب 2000 ب2500 مصر، خلاص خد 2500. لا والله مش موجود دلوقتي الريالات. طب خد 2500 وبالليل ان شاء الله ابقى ابعتهم لي او حولهم لي على لا ينفع. ال2500 ب2000 ماشي، 2500 ب10 ماشي، 1000 ب7000 ماشي، مش قضيه المماثله، مش قضيه. لكن القضيه في ايه؟ القضيه لان ده صار خلي بالك بيختلف، القضيه في الآتي اللي هي في الان دينا لا بعدين لا، الآن لابد أن تأخذ وتعطي في الحال. يقول عن أبي بكرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. يعني إيه؟ يعني والله كيلو ذهب ب10 كيلو فضة في مشكلة؟ ها مفيش مشكلة، ما مش من جنسي. لو ذهب بذهب اقول لك حرام، لكن ذهب بفضه، الذهب جنس والفضه ايه؟ والفضه جنس. قال فساله رجل فقال يدا بيد، الشرط الوحيد اللي يكون في الحال، هديك كيلو ذهب مثلا وانت هتديني 10 كيلو فضه بس في الحال. مفهوم يا اخوان؟ نقف هنا ان شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.